بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني وجه الاستدلال بهذه الآية على أن الاستعاذة وهي طلب العوذ من غير الله شرك، أن الله تبارك وتعالى حكى حال المشركين الذين يستعيذون بالجن على سبيل الذنب والتحذير والتنفير، وأنه كان رجال من الإنس كانوا في الجاهلية قبل الإسلام يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي زادوهم خوفا وتعبا وشدة. فهذا الآن ذم، لا شك أنه ذم لهذا الفعل الذي كان يفعله المشركون. والاستعاذة عبادة، كما في الحديث عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. إذن الحديث يدل على أن الاستعاذة إيش؟ عبادة. وإذا ثبت كونه عبادة صار صرف لغير الله شركا، لأن هذا هو تعريف الشرك، صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. الاستعاذة طلب العوذ، ولا يكون هذا إلا من الله تبارك وتعالى. لكن لو استعاذ بمخلوق فيما يقدر عليه، مخلوق حي حاضر فيما يقدر عليه، هل يجوز هذا أم لا؟ الجواب يجوز، يجوز. ما هو الدليل؟ في أكثر من دليل، منها حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه الذي رواه مسلم قال: كنت أضرب مملوكا لي، يعني عبدا، فجعل يقول: أعوذ بالله، فجعلت أضربه، ثم قال: أعوذ برسول الله، قال: فتركته، فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. شاهد قول العبد إيش؟ أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان خلفهم، ولكنه لم يشعر به ولم ينكر على العبد هذا القول، وإنما أنكر على ابن مسعود رضي الله عنه ضربه للعبد. إذن ما في مانع أن يستعيذ بشيء، بمخلوق قادر، بمخلوق فيما يقدر عليه. في دليل آخر، حد يذكر دليل ثاني على الجواز الاستعاذة بغير الله؟ نعم، استعاذة في من؟ هذا الله، هذا ما يصلح. على تعوذ بالله منك، هذا ما يصلح. هذا نبغى دليل على جواز الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه. مجد، هذا خلو في الاستغاثة بعد شوي، نحن الآن في الاستعاذة. الباقي الاستعاذة، قال عليه الصلاة والسلام: من وجد ملجأ، أي في الفتن، أو من وجد معاذا فليعذ به، فليعذ به. هذا واضح، معاذ يعني ملجأ، كما قال في أول الحديث: من كان له أرض فليلحق بأرضه، من كان له إبل فليلحق بإبله، من كان له غنم فليلحق بغنمه عند وقوع الفتن. في رواية الحديث الصحيحين، في رواية عند البخاري: فمن وجد معاذا فليعذ به، يعني يلتجئ إلى هذا المعاذ، يعني شيء يعيذه، أي يحميه ويقيه من الفتن. إذن لا مانع أن يستعيذ الإنسان بمخلوق في حي قادر، يعني فيما يقدر عليه، هذا لا بأس به. إذن الاستعاذة الشركية أن يستعيذ بالأموات، لأن الموات لا يستطيعون أن ينفعوه، أو يستعيذ بحي غائب، بحي غائب، أن الغائب لا يسمعه، فإذا استعاذ به هذا معناه أنه يعتقد أنه يعلم الغيب وأنه ينفعه ولو كان غائبا. إذن هذا اعتقاد شركي في هذا المخلوق. من أيضا أن يستعيذ يعني من استعاذة الشركين يستعيذ بحي حاضر فيما لا يقدر عليه. أعوذ بك يا فلان أن مثلا توقف المطر إذا كثر نزوله أو دفع العذاب من الزلازل أو البراكين أو الأعاصير أو ما شابه ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، لأنه إذا استعاذ بهذا المخلوق لم يفعله إلا لأنه يعتقد أن هذا المخلوق يتصرف في الكون. هذه الاستعاذة شركية، عبادة لهذا المخلوق مهما كان، ولو كان نبيا أو ملكا أو صالحا أو أيا كان. إذن هذه هي حالات الاستعاذة الشركية، بميت كما يفعل المشركون يستعيذون بالأموات، ولو كان من الصحابة كعلي بن أبي طالب كالحسين أو من الملائكة أو من أي كان. الأموات من البشر، من مات من البشر، الأموات أو إيش الغائبين أو الحاضر فيما لا يقدر عليه. لأن هذه الاستعاذة لماذا كانت شركا؟ لأنه ما استعاذ به إلا أنه يعتقد أنه يتصرف في الكون، يعني يسمع غائب ويحضر ويتصرف، أو يسمع ميت ويتصرف وينفع ويضر، أو حي قادر يستطيع أن يدفع عنه بلاء لا يقدر عليه إلا الله، فهذا اعتقاد شركي في هذا المخلوق. إذن هذه هي الاستعاذة الشركية، وهي التي كان يفعلها المشركون، يستعيذون بالجن، والجن لا يملكون يعني لا يستطيعون أن يدفعوا عنهم هذا الشر. واستعيذوا كان إذا نزلوا واديا ليلا قال أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومه. هذا الرئيس أولا قد يكون غائبا لأنه لا يرى جنيا يخاطبه، ثانيا أن هذا الجن لا يقدر على منع كل الجن، ولذلك لم يحصل المقصود بل زادوهم شرا وإذاء، لأنه كانت الجن تخاف من الإنس، فلما سمعوهم يستعيذون بهم عرفوا أن الإنس يخافون منهم فتجرأوا عليهم. وهذا هو الواقع، إذا خاف من الجن فإنهم يزدادون أذى له، وإذا توكل على الله تبارك وتعالى وقوي قلبه وأقدم فإن الجن يخافون منه، ولا سيما إذا تحصن بالأدعية والتعاويذ والأذكار. ولذلك أبدل الله تعالى المسلمين بهذا التعويذ الشركي، أو عن هذا التعويذ الشركي بهذا التعويذ الإيماني النافع، عبادة ونفع، دين ودنيا. نزل منزل فقال أعوذ بكلمات الله. ما هي كلمات الله؟ هل المراد بها القرآن فقط ولا تشمل كلمات الشرعية والكونية؟ نقول عام، يشمل القرآن ويشمل حديث القدسية لأنها كلام الله، ويشمل كلمات الكونية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن عام لجميع كلمات الله، لكل ما يتكلم الله به سواء كان شرعيا أو كونيا. وهذا يدل على أن كلام الله إيش؟ منزل غير مخلوق، لأن الاستعاذة بالمخلوق محرمة، وهذا يعني وهذه الاستعاذة بكلام الله فعلم أنه ليس بمخلوق. إذن يجوز الاستعاذة بالصفة، لكن هل يجوز أن تدعى الصفة؟ الجواب لا. فرق بين الاستعاذة وبين الدعاء. إذا قال أعوذ بوجهك هذه استعاذة بوجه الله بالصفة، لكن لو قال يا وجه الله هل يجوز؟ ما يجوز، هذا شرك، لأنه جعل الإله جعل المعبود متعددا، يدعو الوجه، يدعو اليد، يدعو الرحمة، يدعو العزة، وهكذا جعل الرب متجزئا، يدعو هذا ويدعو هذا، كأنه متعدد، مرة يدعو الوجه، مرة يدعو الرحمة، يا رحمة الله ارحميني أو ما شابه ذلك، أو يا عزة الله أو ما شابه ذلك، هذا مخاطبة، فكأنه جعل الرب متعددا يخاطب أكثر من الرب. هذا شك أنه شرك لكن الاستعاذة يقول توسل بهذه الصفة إلى الله، أعوذ بوجهك، أعوذ بعزتك، أعوذ بعزة الله، يعني يتوسل إلى الله بعزته أن يعيذني، أو أتقرب إلى الله أو أتوسل الله برحمته أن يرحمني. إذن يعود الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، توسل إلى الله بذكر صفة من صفاته. هذا الفرق بين التعوذ وبين الدعاء. إذن هذا دعاء عظيم ينبغي كل مؤمن أن يحفظه وأن يقوله إذا نزل منزلا. هل المراد بالمنزل المؤقت كمنزل السفر الساعة والليلة، أو العموم حتى نزل منزلا دائما؟ نقول إيش؟ عام، يعني يشمل منزل المؤقت في السفر كما لو نزل يبيت أو يرتاح، ويشمل أيضا المنزل الدائم إذا استأجر بيتا أو عمر بيتا وسكن، أول ما ينزل يقول هذا الدعاء. حتى لو زار أحد، مهما دخل بيت شخص واستقر فيه يتعوذ، أعوذ بكلمات الله، وهي الكلمات العموم الشرعية الكونية التامات. الكلام التام هو الذي يجمع وصفين، الصدق والعدل، الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، لأن الكلام إما أن يكون خبرا أو يكون إنشاء، والإنشاء هو الأمر والنهي. ولذلك يقول جل وعلا وتمت كلمة ربك، وفي قراءة كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. إذن كلمات الله تامات على أحسن وجه، من جهة الصدق والعدل، من جهة البلاغة والفصاحة والبيان. من شر ما خلق، من شر ما خلق، الذي خلق، هل مراد العموم من شر كل ما خلق، وإلا المراد من شر ما خلق مما فيه شر؟ لابد من التقييد الثاني، لأنه ليس على عمومه قطعا، لأن من مخلوقات الله ما لا شر فيه كالملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهؤلاء لا شر فيهم أبدا، لكن من شر ما خلق أي مما فيه شر، كالهوام والجن، شياطين الجن، شياطين الإنس، السباع، عموم العين، السحر، عموم الشرور، أي من شر ما خلق مما فيه شر. ما هي النتيجة؟ لم يضره شيء، لم يقل لم يصيبه شيء، قد يصيبه شيء ولكن لا يضره، قد تلدغه عقرب مثلا ولكنه لا يجد لها ألما، وهكذا لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. قال ابن القيم رحمه الله من قاله شاكا أو مترددا أو مجربا لم ينفع. أن الإنسان قد يقول والله أنا يعني أستبعد أنه بس كلمات معدودة وما يجي شيء أبد، لا حي ولا عقرب ولا جن ولا سبع ولا شيء ولا لصوص، هذا يعني كلمات معدودة، قد يكون الإنسان عنده شيء متردد أو الشك ويقول إيش، خلني أجرب، لن يضر، كل كلمات معدودة، وهو يترقب كأنه يختبر ربه، هذا يخذل ولا قد لا تنفعه، لأنه قال مترددا شاكا في خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما من قاله مؤمنا واثقا بوعد الله فإنه لا يضره بإذن الله. والحماية من الله تكون على قدر إيش؟ التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني الصدق الاعتماد والثقة بالله تبارك وتعالى، على قدر ما يكون في قلبك من الثقة والصدق مع الله تبارك وتعالى يأتيك العون والنصر والتوفيق من الله، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي متفق عليه أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا، زيادة عند ابن حبان بسبب صحيح، من ظن بي خيرا فله، ومن ظن به شرا فله. وإذا تجد بعض الناس قد يورد ويصيب بعض الأذى، ولا لا قد يحصل يصيب حادث يصيب شيء وهو قد أورد لضعف يقينه، لضعف اليقين. أما إذا قوي يقينه بالله فإنه لا يضره شيء لصدق توكله على الله تبارك وتعالى. إذن الاستعاذة شرك، لأنها اعتماد أو طلب للنفع، جلب النفع أو دفع الضر من غير الله فيما لا يقدر عليه ذلك المخلوق. إذن هذا اعتقاد في هذا المخلوق أنه يعلم الغيب وأنه يتصرف الكون وأنه يملك النفع والضر، إذن هذا هو عبادة المخلوق. هذه خلاصة ما يتعلق بهذا الباب. في سؤال محمد إيه الصفات يجوز، أعوذ بعزتك، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، في صحيح البخاري. استعاذة بالصفة مشروعة، كيف استغاثة يعني؟ استغاثة كيف استغاثة؟ طلب الغوث دعاء، فلا تدعى الصفة، الصفة ما تدعى، الاستعاذة نعم، لأنها توسل بالصفة إلى الله. أما الاستغاثة نوع من الدعاء، نوع من سيأتينا عن فرق بينه وبين الدعاء. بس حاضر موجود، يعني أعوذ برسول الله، الرسول موجود عليه الصلاة والسلام، فربما أحد يبلغه كذا لأنه حاضر معهم، قد يسمعه شخص يذهب يبلغه يا رسول الله الفلان استعاذ بك، فهو حاضر موجود. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. باب من الشرك أن يستغيث. الاستغاثة يقول العلماء نوع من الدعاء لكنه نوع خاص، وهو طلب الغوث من شدة معينة، مثل القحط، إذا قحط الناس ادعوا استغاثوا لإزالة هذه الشدة المعينة. إذا الاستغاثة دعاء خاص فهي نوع من الدعاء يكون في لكشف شدة معينة، إما قحط أو مرض أو عدو، هجوم عدو أو ما شابه ذلك من أنواع الكروب التي يفزع العبد إلى ربه تبارك وتعالى لكشفها. ولا شك أن من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله. لكن من استغاث بمخلوق فيما يقدر عليه فإنه لا بأس، مثل الاستعاذة بقوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ما في بأس، الله تعالى ذكر اسم الخبر وأقره فلا حرج فيه. يستغيث الإنسان بأمير يفزع إليه من أجل ينقذه من شخص يعتدي عليه، أو بأي مخلوق قادر على أن ينصره، يعني مثل الاستعاذة لا بأس بهذا. من الاستغاثة الشركية أن يستغيث بالميت أو بالغائب كالملائكة أو الجن، أو يستغيث بحي حاضر فيما لا يقدر عليه مثل الاستعاذة. وذاك المؤلف رحمه الله ذكر يعني لما كانت الاستغاثة نوع من الدعاء ذكر الآيات التي في الدعاء، يعني من صرف الدعاء لغير الله فقد أشرك، ومن استغاث بغير الله فقد أشرك لأنه دعا غير الله، أن الاستغاثة دعاء. ولا تدعو من دون الله أي من غير الله ما لا ينفعك، يعني أما الذي ينفع فلا بأس بدعائه. لو دعوت شخصا يعني دعوت فلان، دعوته مثلا لوليمة، أو دعوته لعجل أن يأتيك في البيت لنصرة أو ما شابه ذلك فلا بأس، دعوت فلانا. قال عليه الصلاة والسلام إذا دعاك فأجبه. فالدعاء ليس ممنوعا على الإطلاق هذا يسمى دعوة، دعا فلان يعني دعوة لأجل أن يجيبه لوليمة وما شابه ذلك. وفي صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا لي محمية، وكان على الخمس. في قصة المشهورة في لما طلب منه بعض بني هاشم أن يوليهم على الصدقة، فقال إن الصدقة لا تنبغي، إنها أوساخ الناس، لا تنبغي لمحمد ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ادعوا لي محمية، وكان على الخمس. إذن هذا الدعاء دعاء حي حاضر، يدعوه ليأتي لأمر من الأمور. أما الدعاء الشركي هو دعاء العبادة اللي فيه التضرع والتذلل واعتقاد أن هذا ينفع وأنه يملك الضر والنفع، ولا شيء إذا دعا غائبا أو ميتا، هذا شرك بلا شك، ومن أعظم أنواع الشرك، لأن الدعاء هو العبادة. الدعاء أعظم أنواع العبادة، كما سيأتي الدعاء هو العبادة، فمن صرف لغير الله فقد أشرك، سواء كان على وجه مخصوص كالاستغاثة أو دعاء عاما، فإن هذا هو أعظم الشرك. وأكثر الآيات في النهي عن الشرك تدور حول الدعاء، اللي هو أكثر مظاهر الشرك التي يفعله المشركون. يدعون هذه الأصنام، يدعونها، يسألون الشفاعة، يسألون تفريج الكربات، شفاء الأمراض، أو الغنى من الفقر، أو ما شابه ذلك من جلب نفع أو دفع ضر. فالله سبحانه وتعالى نهى عن دعاء غيره: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. يعني هذا فيه إقناع، لماذا تدعوه وهو مخلوق مثلك عاجز لا يستطيع أن ينفعك بشيء؟ إذن العاقل لا يمكن أن يدعو من لا ينفعه، لأنه ما يستفيد. يعني لو فرض أنه ليس بشرك، هل هو من العقل؟ شخص يدعو غائبا أو يدعو ميتا، أبوه ميت، يقول: يا أبي تعال انقذني من هذا الظالم، هل يفعل عاقل؟ ما يفعل عاقل، هذا من السفة، أنه ما يستفيد. لو دعا أباه 1000 مرة لن يأتيه لأنه ميت، فلا فائدة من هذا الدعاء، هذا سفة. فمن إذا رأينا شخص يدعو ميتا أو غائبا لا يسمعه، فإن هذا من السفة. هذا يفعله الصبيان، يعني إذا ضرب الصبي ولا خاف وش يقول؟ ها يقول يمه، يدعو أمه مع أن أمه غائبة عنه. هذا يعني يعفى عنه، أنه هذه كلمة يقولها الصبي لأنه تعود أن أمه حوله تحوطه تنصره، وإذا وقع في أي كربة دعا أمه فسارعت في نصرته وإنقاذه، تعود على هذه الكلمة. فإذا وقع في أي كربة الصغير يقول يمه، يدعو أمه ولو كانت غائبة، هل هذا شرك؟ نقول له أشرك؟ لا، هذه كلمة تجري على اللسان، ولا يعتقد في أمي أنها تعلم الغيب أو أنها تسمعه من بعيد أو أنها تصرف الكون، أي كلمة تعود عليها من الصغر، ولذلك لا يفعلها إلا الصبيان. هل رأيتم رجل يقول يمه؟ ما في، هذا يعني لا يليق بالعقل، سفه، أن يدعو غائبا لا يسمعه ولا ينفعه. فالله سبحانه وتعالى يعني ذكر الأدلة الشرعية والعقلية على نفي الشرك وعلى التحذير منه وعلى تقبيحه بكل دليل. ولو تأملت الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى في ذم الشرك والتنفير منه والتحقير له لرأيت العجب في كتاب الله تبارك وتعالى، أن القرآن كما هو أدلة شرعية فهو أيضا فيها أدلة عقلية، فيها يعني إقناع عقلي، محاجة عقلية حتى تقوم الحجة على العباد. وإلا يكفي أن يأتي الأمر المجرد من الله: أقيموا الصلاة، انتهى، ما حاجة لإقناع عقلي، أو مثلا لا تشركوا به شيئا، يكفي هذا دليل شرعي بحت، ما حاجة أن يأتي بدليل عقلي فيه إقناع أو محاجة، يكفي الدليل الشرعي. لكن من حب الله للعذر فإنه ينوع الأدلة الشرعية وعقلية ومحاجة وأخبار وقصص، من أجل أن يقتنع الإنسان تمام القناعة بقبح الشرك وأنه شر محض ولا خير فيه لا دينا ولا دنيا، فإذا لا يفعله إلا السفيه، كما قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ملة إبراهيم هي التوحيد، من يرغب عن التوحيد ملة إبراهيم التي هي التوحيد إلا من سفه نفسه، أي سفه نفسه وضيعها والعياذ بالله. إذن هذا من الأدلة العقلية المقنعة، فلا ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، إذا دعوته لم ينفع، وإذا تركت دعاءه لم يضر. إذن لماذا يدعى؟ أن بعض المشركين يخاف أن يترك الصنم، يعتقد أنه لو هجره أنه يضره، يعني بجنون، كما قال عاد لهود: ما نرى إلا اعتراك بعض أهلتنا بسوء، يعني أنهم اعتروك بشيء من الجنون. فهذا اعتقاد المشركين في الجاهلية، أن هذه الأصنام تضر من ترك عبادتها، من ترك ذبح القرابين لها، أنها تضره إما بجنون أو مرض أو موت أو ما شابه ذلك. ولذلك لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام المغيرة بن شعبة ومعه آخر يهدمون، والخادم وليد أو غيره يهدمون اللات في الطائف، تجمعت ثقيف عن بكرة أبيها، ولا يشكون أنها ستنزل بالمغيرة نازلة. فالمغيرة فيه دعابة رضي الله عنه، فلما ضرب بالمعول ضربة ضربتين سقط على ظهره، فصاح الثقيف: قتلته اللات، قتلته اللات، أبعد الله المغيرة. فقام يضحك عليهم، قال: ما أسفهكم، هذه حجارة لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر. ثم استمر يضربها حتى هدمها رضي الله عنه. إذن هذه عقيدة متأصلة في المشركين، أن هذه الأصنام تضر من عاداها ومن ترك عبادتها. فالله سبحانه وتعالى بيّن لعباده أنها أحجار وأنها جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، حتى يكون عباد على بينة. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن. إذن ما فائدتنا للتأكيد؟ فإنك إذن يعني تأكيد هذا الحكم من الظالمين. ما المراد بالظلم هنا؟ الظلم الأكبر وهو الشرك، لأن هذا دليل صريح أن من دعا غير الله أنه من المشركين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير. شوف، لاحظ، غاير بين الضر والخير. في الضر قال: وإن يمسسك الله بضر، يعني الضر من عند الله، قل كل من عند الله. فهذه المعبودات ليس لها من الأمر شيء، هذه مخلوقات جمادات، فكل شيء من عند الله. الضر من الفقر والمرض والحياة والموت وجميع المصائب من الله، لكنها بسبب الإنسان. وكذلك الخير من الله، وهو نعمة محضة من عند الله. ما الحكمة من التغاير ما بين الضر والخير؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ثم قال: وإن يردك، ما قال يمسسك بخير. فرق يمسسك ويردك، هذا يمسسك في الضر ويردك في الخير. ذكر بعض العلماء حكمة في هذا، قالوا: لأن الضر يحصل، يعني الله لا يريد ذات الضر لعبده المؤمن، وإنما يريد ما يترتب عليه من الخير والمصلحة. إذن الله عز وجل يمس العبد المؤمن بالضر ولا يريد له الضر، لأن الضر ليس مرادا لذاته، إنما يبتليه الله تعالى بهذا الضر من أجل ما يترتب عليه منها الأمور الحميدة، من تكفير السيئات ورفع الدرجات وقوة الإيمان واللجوء إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو المراد. المراد ثمرات الصبر على الضر، وليس المراد الضر نفسه. أما في الخير فالله يريد بعبد المؤمن الخير، هذا واضح. ولذلك غاير بين الله من هذا، يقال هذا فيما يظهر، والإنسان لا يجزم بهذه الحكم لأنها قد تكون هي المرادة عند الله وقد لا تكون، لكن هذا من تدبر القرآن الذي أمرنا الله به. فالإنسان يتدبر، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. إذا كان الكلام محتمل قريب فإنه ماجور على هذا التدبر سواء أصاب أم أخطأ. أما إذا كان بعيدا فإن هذا من تحريف كتاب الله، لا يجوز أن يفسر القرآن أو يستنبط أشياء بعيدة تتصادم مع بقية النصوص. إذن لا إفراط ولا تفريط، لا يترك التدبر ولا يقول بأي شيء يخطر على باله ولو خالف إجماع السلف أو خالف نصوص أخرى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني هذا تعليق للقلب بالله عز وجل، أن الضر أولا من عند الله، لا تخف من أحد سواء كان المخلوق حيا أو ميتا، قويا أو ضعيفا، مهما كان لا تخف منه. علق قلبك بالله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت كل الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن لا داعي تخاف من البشر إذا طاعت الله، لكن من عصى الله فإنه يضعف إيمانه ويخاف من البشر فيرضيهم بسخط الله تبارك وتعالى خوفا منه. أما من اتقى الله فإنه لا يخاف من البشر، وإن حصل تهديد من ظالم قادر جاز له أن يتقي منه، لقوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. يعني إذا ظلمه ظالم وأراد أن يوقع بسوءا إلا أن يطاوع ويظهر له المطاوعة في دينه فلا بأس. كما قال تعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا فرق بين التهديد بإيقاع الضر وبين أن كون الإنسان يطاوع المخلوقين من أجل التزلف والحصول على شيء من حطام الدنيا، هذا منهي عنه، هذا من النفاق ومن إعطاء الدنيا في الدين وبيع الدين بالدنيا. لكن إذا الإنسان تقى الله وسلك وسار على طريق صحيح ثم ظلمه ظالم أمير أو حاكم واضطره إلى شيء من المحرمات فلا بأس أن يطاوع مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان أو بكره هذه المعصية، ولا يضر ذلك إذا اتقى الله تبارك وتعالى. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، هذا أيضا يدل على أن الفضل بيد الله، ولو أراد الناس أن يمنعوك من هذا الفضل فإنهم لا يستطيعون، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: واعلم أن الأمة لو أرادوا أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، أول الآية ماذا؟ وش أول الآية؟ إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، يعني هذا فيه أيضا تنفير من دعاء غير الله. إن الذين تعبدون الله، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. إذا كان المعبود لا يملك لك رزقا هل في فائدة من عبادته؟ ما في فائدة حتى من جهة الدنيا، والمؤلف رحمه الله جاء بفائدة، استنبط فائدة من هذه أنه قال يعني حتى لو أن الشرك أو المدعو نفع أحيانا فلا يدل على جواز هذا الفعل. يعني الإنسان قد يدعو مثلا جنيا فيأتيه بحاجته ولا لا؟ قد يحصل هذا كثيرا، يدعو جنيا فيأتيه بحاجته فيكون قد أشرك فتطيعه الجن وتخدمه، لكن هذا ليس دليل على جواز الشرك، لأن هذا من الاستدراج والابتلاء والامتحان. أو قد يدعو صاحب القبر، يذهب إلى قبر فلان من الأموات يدعوه ثم يوافق القدر فتستجاب هذه الدعوة، يعني توافق القدر، يعني ما نقول استجيبتك، وافقت القدر. يعني هذا إنسان مثلا مريض والله قدر أن يشفى بعد يوم أو يومين، ثم ذهب إلى قبر أحد الأموات ودعا صاحب القبر بالشفاء، سأله أن يشفيه ثم بعد كم يوم شفي، هذه دعوة، هذا دعاء وافق القدر فيكون فتنة. امرأة مثلا ذهبت إلى القبر أو نخلة وقالت يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول، ثم خطبت بعد يوم ولا يومين، وش ستقول؟ ستقول هذا الفحل، هذا المعبود جاب لي زوج قبل الحول بيوم ويومين، هذا وافق القدر. إذا ليس في هذا دليل على جواز هذا الفعل، لما هذا يكون باب الاستدراج والابتلاء والامتحان، وهذا الذي غر كثيرا من المشركين. يعني لو دخلت في دين الصوفية الذين يعبدون غير الله لوجدت أن أدلتهم إما قصص وكثير منها كذب، أو إيش؟ رؤى، منام، فلان ذهب إلى الولي الفلاني فدعا فحصل له كذا، فلان رأى في المنام أن الولي يقول له كذا وكذا، وربما الشياطين تتمثل لهم بصورة ذلك الولي، يخرج شيطان من قبر هذا الميت بصورة الميت ويكلم هذا الداعي ويشجع على الشرك، ربما يعطيه بعض الأشياء من طعام أو نحوه من أجل أن يزيده قناعة واستمرارا في هذا الشرك، فيبدأ يتحدث دعوت الجيلاني فخرج علي، ولا سيما إذا كان يعرف صورته قبل الموت، فخرج علي وأعطاني طعاما، أعطاني كذا أو قال لي كذا، وفعلا خرج الشيطان من قبر الجيلاني بصورة الجيلاني مثلا. هذا يمكن للشيطان يتصور بصورة إنسان كما تصور إبليس بصورة سراقة بن مالك، وغر المشركين في بدر قال إني جار لكم، لأنهم خافوا من بني مدلج أن يخلفوهم في أهاليهم، فخرج فجاء تمثل الشيطان بصورة سراقة سيد بني مدلج وقال إني لكم جار، فاطمأنوا تشجعوا واستمروا، أنهم ترددوا خافوا أن يخالفهم بني مدلج في أهليهم، فلما شجعهم إبليس تشجعوا ومضوا، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب، لأنهم قالوا له أين يا سراقة، كان يسير معهم حيث ساروا ينزل بقربهم يشجعهم يسير معهم حتى وصلوا بدرا، فلما التقى الجمعان هرب، قالوا أين يا سراقة، فقال لهم إني أرى ما لا ترون، لأنه رأى جبريل معه الملائكة عليهم السلام، فقال إني ما أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب، أسلمهم وهرب. فقد تتمثل الشياطين لهؤلاء المشركين تشجعهم وتحثهم على الشرك فينخدع الجاهل، والله دعوت فلان وقال لي كذا وأعطاني كذا وحصل لي كذا، في قصص كثيرة يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المعروف الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، حتى يقول إن بعض الناس جاءني وقال دعوتك في مكان الفلاني، كان في سفر اشتد به الجوع والعطش، يقول دعوتك فأجئتني على فرس وأعطيتني طعاما وشرابا، ويقول أنا لم أذهب أصلا إلى ذلك المكان، فقلت له هذا شيطان تمثل بصورتي وأعطاك ما أعطاك من أجل شجعك على دعاء غير الله على الشرك، أنه دعا شيخ الإسلام تيمية وغائب، فجاءه الشيطان هذا وأعطاه ما طلب من أجل يشجعه على الشرك. لأن من ترك النصوص ضاع وضل الطريق واعتمد على هذه القصص وهذه الرؤى، وغالبها كذب، قد يحصل منها شيء صحيح من قبل الشياطين تعزهم إلى الشر عزا والعياذ بالله. وقوله ومن أضل، يعني لا أحد أضل. وكما هو معلوم إذا جاء النفي عن طريق الاستفهام فهو إيش؟ أبلغ من النفي المجرد، كقول تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذه أبلغ من لو قال لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. لأنهم يقولون النفي إذا جاء بصيغة الاستفهام فهو مشرب معنى التحدي، كما لو قال من الذي هو أقوى مني، وش يفهم منه؟ أنه يتحدى، ليس خبرا فقط بل يتحدى، كأنه يقول من زعم أن شخصا أقوى مني فليأتي به لأغلبه، يعني يعلن التحدي. فهو أقوى من لو قال لا أحد أقوى مني، أنه مشرب معنى التحدي. الله سبحانه وتعالى يعني أبلغ في التحذير من الشرك وبيان ما فيه من الشر وما فيه من الضر، ما فيه من الضلال وعدم النفع في الدنيا والآخرة. ومن أضل، أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله. الدعاء يقول العلماء ينقسم إلى قسمين، دعاء العبادة ودعاء المسألة، وياتي القرآن بهذا وهذا. دعاء العبادة مثل إيش؟ مثل الصلاة، الصلاة يعني نفس الركوع نفس السجود دعاء، كذلك عموم العبادة الصيام دعاء، لأن العابد داع بلسان الحال، يعني أنه ما عمل هذه العبادة إلا ويرجو الثواب من الله تبارك وتعالى. دعاء العبادة وهو عام لجميع العبادات، والثاني دعاء المسألة وهو الخاص الطلب المباشر، أن يقول يا رب اغفر لي وارحمني ونحو ذلك. إذن الآيات تشمل الجميع. ومن أضل ممن يدعو، يعني يدعو بالإسلام بدعاء المسألة أو يدعو بدعاء العبادة، كما لو ذبح شاة عند القبر ولم يتكلم بنية أنها تقرب إلى الميت، هذا من أي نوع الدعاء؟ دعاء العبادة، لأنه عبد هذا الميت بالذبح ولو لم يتكلم بلسانه. إذن الآية تشمل النوعين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أي من غير الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذه حجة عقلية، حجة عقلية. الإنسان العاقل إذا سمع هذا الكلام طابت نفسه وكره الشرك واقتنع بتركه أنه لا فائدة منه، والإنسان العاقل لا يفعل فعلا إلا وهو يرجو النفع، وهذا لا نفع فيه من جهة الدنيا، وهو ضرر وهلاك في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. غافل الميت، غافل لا يسمع الداعي ولا يشعر به، كذلك الغائب ولو كان حيا كالإنس الغائب والملك الغائب والجن الغائب، كذلك هو غافل عن دعاء، لا يسمعه ولا يستجيب له. لكن لو قال الذين يدعون الأموات ويحتجون بأن الميت يسمع، فكيف يعني الجواب عن هذه الشبهة؟ قالوا الميت يسمع، دلت الأحاديث على أنه يسمع، كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين إذا وضع الميت في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، هذا خبر في الصحيحين صريح بأن الميت يسمع ما يدور حوله، يسمع قرع نعالهم إذا أدبروا، فكيف الجواب عن هذه الشبهة التي قد يتعلق بها بعض المشركين الذين يتعلقون بالأموات. يقول عندنا دليل أن الميت يسمع، فنحن نحضر عند القبر وندعوه ويسمعنا. وأيضا يستدلون بمشروعية السلام على الميت، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فهذا القول للسلام، فلولا أن الميت يسمع لما كان هناك فائدة من إلقاء السلام، لدعي له فقط، يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعف عنه، لكن السلام هنا خطاب، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فظاهره أنهم يسمعون هذا السلام ويخاطبهم، فإذا حضر المقبرة خاطبهم. وجاء حديث ذكر ابن عبد البر في الاستذكار، وذكر أنه حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يسلم أحد على ميت يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه حتى رد عليه السلام. فهذا الحديث يعني الله عليه الصلاة والسلام من عبد البر حسنه. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فقد وردت حديث صحيح لا شك فيها، يقول عليه الصلاة والسلام ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى رد عليه السلام. إذن كيف الجواب عن هذا؟ نقول هذا سماع إيش؟ مخصوص، سماع مخصوص، مخصوص عند الدفن، تسمع قرع نعالهم أي عند الدفن، لأن هذا حدد هذا الوقت بالذات، أول ما ترد عليه الروح يسمع قرع نعالهم في هذا الوقت، ولا يدل على أنه يسمع دائما وأبدا في كل وقت يعني. والثاني سماع خاص ليش؟ للسلام، سماع للسلام، وإلا فالله سبحانه وتعالى نفى سماع الأموات من يدعوهم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، نص صريح. إذن هذا الآن عام، دليل عام، وحديث أنس والسلام أحد الله خاص، إذن تخصص بهذه الأحوال أو الأوقات، وقت الدفن وقت السلام هذا خاص وليس فيها عموم ولا تعارض بين عام وخاص. إذن الآية صريحة بنفي سماع الأموات ما يدور في الدنيا، فالأموات قد انتقلوا من الدار، من دار الدنيا إلى دار الآخرة، ومن ورائهم برزخ، والبرزخ والحائل بين الشيئين، فالحياة الموت يعني بعد الموت وقبل الساعة برزخ بين الدنيا وبين الآخرة، أي حائل فاصل بين الدنيا والآخرة، فمن مات فإنه قطع عن هذه الحياة، لا يسمع ولا يعلم ما يدور ولا يعرف شيئا عما يحصل في الدنيا. إذن الآية صريحة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، يعني هب أنهم سمعوا، هذا جدلا، هذا من باب التنزل مع الخصم، ثم لو فرضنا أنهم سمعوا هل يستجيبون؟ لا يستجيبون، إذن ما في فائدة، حتى لو سلمنا أنهم يسمعون فإنهم لا يستجيبون، إذن لا فائدة من دعائهم من جهة الدنيا مع ما فيها من الضرر في الدنيا والآخرة، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا فيه يعني تفخيم لهذا الخبر من أجل التمسك به، لأنه من أعظم الأخبار، خبر عن التحذير من الشرك، خبر عن أمر الغيب لا يعلمه إلا الله، فالله سبحانه وتعالى مدح نفسه أنه هو الخبير العليم ببواطن الأمور، وأنه لا أحد ينبئك عن هذا الخبر مثل الخبير وهو الله تبارك وتعالى، لأن هذا عن عالم غيبي، خبر عن عالم غيبي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فاشتد يدك بهذا الخبر فإنه خبر عظيم من العليم الخبير، فأين تذهب عنه؟ هذا فيه تعظيم لهذا الخبر وحث على التمسك به، ومن ترك هذا الخبر ضل والعياذ بالله وأشرك وخلد في النار، نسأل الله العفو والعافية. لو قال قال إن المشركين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، يعني استدل بهذا الحديث وهو الصحيحين، وقال إن ما أنتم بما بأسمع لما أقول منهم، يعني يسمعون أكثر منكم، نقول هذا أيضا خاص، فلا إشكال، لا تعارض بين عام وخاص. ومن الأدلة على أنهم لا يسمعون أيضا ما جاء في السنن صحيح أن الميت الجديد إذا جاءت روحه دخلت الجنة واجتمعت بأرواح المؤمنين قالوا له، اجتمع عليه المؤمنون وقالوا ما فعل فلان ابن فلان، هذا ايش يدل عليه؟ أنهم لا يعرفون ماذا يحصل في الدنيا، يقول ما فعل فلان ابن فلان، يقول أما أتاكم، يعني أنه مات، أما أتاكم، فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية، ولهذا ولا، لأنه مدام مات ولا جاء فمعناه أنه ذهب إلى النار، يعني ما في دار ثالثة، إما جنة أو نار، فمدام أن روحه لم تأتي مع أرواح المؤمنين في الجنة فإذا هي في النار والعياذ بالله. فهذا هو يعني الذي يقطع به بلا شك دلالة النصوص صريحة أن الأموات لا يسمعون، وما جاء من النصوص وسماع خاص، ثم الله سبحانه وتعالى قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، إذا ليذهب عند القبر ويدعو هذا الميت يا سيدي فلان أنا في جنابك أرجو أن تشفع لي عند الله أو تشفي مريضي أو تفرج كربتي أو ما شابه ذلك، كل هذا من السفه وفي العقل ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، نسأل الله العافية. وقوله وأمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذا أيضا يعني بيان أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجيب المضطر، وأما هذه المعبودات فإنها لا تجيب ولا تنفع. أما الحديث فهو ضعيف، روى الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، يعني نفى جواز الاستغاثة به مع أنه حي موجود. لكن هذا الجواب عنه من أمرين، من وجهين، وجه الأول الحديث ضعيف وهذا كافي في الجواب، لكن لو فرض أن الحديث صحيح لقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر المعين لا يستطيع أن يغيثه، لأنه يعامل المنافقين بالظاهر ولا يمكن أن يقتل هذا المنافق أو أن يصيبه بشيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل بالظاهر ويقول لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، وليس فيه دليل على عدم جواز الاستغاثة بالحي القادر فيما يقدر عليه، أنه سبق لنا في أول باب أنه يجوز قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته، نسأل الله تعالى أن يحط إيماننا.